بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام قال ابن إسحاق وحدثني عمي صدقة بن يسار. قال المعلق هنا هكذا في النسخ كلها وهو خطأ قديم تتابعت عليه النسخ وأشار إليه الخشني في إملائه فقال كذا وقع هنا وذكر عمي في هذا الحديث خطأ. وصدق هذا جزري سكن بمكة وليس بعم محمد بن إسحاق. قلنا وقد رواه أبو بن نصر المروزي في قيام الليل كما في مختصره للمقريزي عن عمرو بن زرارة عن زياد البكائي فلم يقل فيه عمي. وكذلك كل من رواه عن ابن إسحاق غير البكائي انظر تخريجه في مسند أحمد. يعني زيادة عمي هذه خطأ وإنما حدثني صدقة بن يسار وهو الجزري. قال عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل فأصاب امرأة رجل من المشركين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دما فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلأنا بمعنى يحفظنا يحرسنا يكلأنا ليلتنا. قال فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال نحن يا رسول الله. قال فكونا بفم الشعب. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من الوادي وهما أي الحارسان عمار بن ياسر وعباد بن بشر فيما قاله ابن هشام. وقد ذكروا أن هذه التسمية جاءت في حديث خوات بن جبير عند الواقدي وفيه ضعف التسمية فيها ضعف. رجلان رجل من الأنصار رجل من المهاجرين. قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري أي الليل تحب أن أكفيك أوله أم آخره؟ قال بل اكفني أوله. قال فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي. قال وأتى الرجل فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم والربيئة بمعنى الطليعة الذي يحرس ويراقب العدو. قال فرمى بسهم فوضعه فيه. قال فنزعه ووضعه فثبت قائما. قال ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه. قال فنزعه فوضعه وثبت قائما. قال ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه. قال فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبه بمعنى أيقظ فقال اجلس فقد أتيت. قال هنا في نسخة ومعناه جرحت جرحا لا يمكن التحرك معه معنى أتيت أصبت في نسخة قولوا. قال فوثب نعم في نسخة قل في نسخة وفي نسخة أتيت. فلما رآهما الرجل عرف أنه قد نذر أنه أن قد نذر به أي علم فهرب. قال فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله أفلا أهببتني أول ما رماك؟ قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها. سبحان الله أنت لو جاء عليك ذباب في وجهك تتحرك في الصلاة ولا ما تتحرك؟ لو جاء ذباب يشغلك في أذنك وأنت تصلي كيف تعمل؟ ما تصبر عليه صح؟ ولو جاء زنبور يلدغك في الظهر وأنت تصلي تتركه يلدغك ولا تضربه؟ ستضربه وإذا استمر ربما تخرج من الصلاة صح؟ وهذا تقع في ظهره رماح وهو مستمر في صلاته. قال فلما تاب علي الرمي ركعت فآذنتك وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. هذا الحديث مختلف فيه في صحته وضعفه وقد حسنه كثير من أهل العلم وفي ذهني أن الشيخ الألباني حسنه. والخلاف في عقيل بن جابر فإن بعضهم يرى أنه مجهول بعضهم يرى أنه مجهول، وأظن شيخنا يحيى يرى أنه فيه ضعف لأجل هذا المجهول، وبعضهم يقول المتن فيه نكارة، فمهما كان حاله فهو بشر، مهما كان حاله فهو بشر، كيف يستطيع أن يصبر والدماء تنزف والرماح في ظهره؟ قد أذن للإنسان إذا أصابه رعاف أن يخرج من الصلاة، فكيف والدماء تسيل من ظهره؟ فهذا الحديث يحتاج إلى مزيد نظر، وهو عند أحمد وعند أبي داود وابن حبان من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق هنا قد صرح بالتحديث، قد صرح بالتحديث. وقد استدل بهذا الحديث أهل العلم في مسألة مهمة، وهي أن خروج الدماء من المتوضأ لا تبطل الوضوء إذا كانت من غير السبيلين، خروج الدماء من المتوضأ إن لم تكن من السبيلين فلا تنقض الوضوء، فإنه كان يصلي ولو كان الدم ينقض قد خرج سيل من ظهره وهو يصلي، استمر في صلاته، فلو أن إنسانا خرج منه دم من أنفه أو من فمه أو ضرسه أو أذنه أو يده أو أصبعه أو رجله فلا يعد هذا ناقضا للوضوء ولا مبطلا للصلاة، وإنما إذا خرج الدم من السبيلين من القبل أو الدبر هنا يكون ناقضا للوضوء. وقد ذكر البخاري في صحيح أثرا عن ابن عمر أنه كان به بثرة في وجهه فقعها أو نحو ذلك وخرج الدم وهو يصلي، خرج منها دم وهو يصلي فلم يقطع صلاته. قال ابن هشام ويقال أنفذها. قال ابن إسحاق ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة ذات الرقاع قام بها بقية جماد الأولى وجماد الآخرة ورجبا. ونستفيد من هذا الحديث أيضا أن المصلي إذا رابه شيء وهو في الصلاة لا بأس أن ينبه الذي بجانبه وهو يصلي، وهذا لا شيء فيه، وقد مر بنا نحو هذا في أحاديث مضت هنا في نيل الأوطار